ما ادري احسن الله اليك السلسله هل في امل ان شاء الله انا تصل كامله قريبا؟
نحن جئنا الى الحج من الاردن وقد انتهينا من فهرسة المجلد الخامس من الصحيحة والخامس من الضعيفة. أي نعم. وأيضا من فهرس صفة الصلاة طبع جديدة فيها بطبيعة الحال زوائد وتنقيحات ومقدمات فيها معالجة بعض النقاط، وبخاصة أننا وقفنا أخيرا على رسالة لأحد من ينتمي إلى بعض الفرق القائمة اليوم المخالفة للسنة، حيث في هذه الرسالة بحث خاص في الطعن في أحاديث رفع اليدين عند الركوع ورفع بنه بل بصورة عامة، والوضع أيضا اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بصورة عامة، مع أن الأحاديث الواردة في رفع اليدين متواترة، وأحاديث وضع اليدين على الصدر قريب من التواتر. فهو ألف رسالة ليبطل ذلك وليؤيد مذهبه القائل بأن رفع اليدين ووضعهما على الصدر مبطل للصلاة، وكان معالجته للموضوع بطريقة عجيبة جدا، يتظاهر بأنه يعرف علم الحديث ومصطلح الحديث، ولكنه لشدة جهله أستجيز لنفسي أن أقول إنه أجهل من أبي جهل بعلم الحديث. ومثال واحد يكفيكم على ذلك، لقد جاء إلى حديث الصحيحين حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال هذا حديث موضوع. لماذا؟ قال في إسناده الزهري. قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال كان يدلس والمدلس هو هذا الكاتب المؤلف، وذلك واضح جدا لأن الذهبي الذي نقل عنه هذه العبارة نقلها مبثورة، فمثله كمثل من ينهى الصلاة الناس عن الصلاة بقوله تعالى فويل للمصلين ثم لا يأتي بما بعدها، هكذا فعل الرجل فيما نسبه إلى الحافظ الذهبي، لأن الذهبي رحمه الله قال بيانا للواقع الذي يدركه هو أمثاله من الحفاظ، قال كان يدلس نازرا فبتر كلمة نازر ليضل قراءه بأن هذا الزهري الذي الحديث يدور عليه في زعمه كان يدلش. ومعروف عند المحدثين أن من عادته التدليش أنه لا يحتج به، ولا يخفى على طلاب العلم أن المدلشين عند العلماء علماء الحديث كافة وعند الحافظ ابن حجر بخاصة مراتب ودرجات. أقول الذهبي كان يدلس نادرا معناه في المرتبة الأولى أنه يحتج به إجماع، لكن أعجب من ذلك أنه تجاهل هذا الكاتب تصريح الإمام الذهبي بقوله حدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فلو كان مدلسا كبقية وأمثاله ممن لا يحتج بعنعنته اتفاقا فيجوز أن يحتج به لأنه صرح بالتحديث كتم هذا وبطر ذاك وهكذا ينشرون ضلالهم. فوجدت نفسي مضطرا إلى أن أرد على هذا في المقدمة للطبعة الجديدة.
طيب في طلب أحسن الله إليك يعني يعرف القاصي والداني أحسن الله إليك ومتع بحياتك خدمتكم للسنة النبوية.
الله يبارك فيك تفضلوا.
واليوم
بالعافية يا شيخ.
بالعافية الله
يحفظك.
واليوم يا شيخنا يعني تكلمت الرويبضة وهجمت السنة النبوية وفتحت لها جرائد مثل خضراء الدمن هذه الشرق الأوسط والمسلمون وغيرها ويتصر يعني يتصدر المسألة بعض المعممين ويعني علمتم وعلم الناس كلهم أن تعقد ندوة بعنوان تنقية السنة النبوية من الأحاديث الصحيحة وأنت فارس الميدان يا شيخنا، فهل نطمع أن يخرج بحث مستقل حول هذا الموضوع؟
ذلك بلا شك من واجبي إذا كنت عند حسن ظنكم بي.
الله يعني.
لكن المشكلة الآن في هذا الوقت عندي الذي يتطلب مني القيام بهذا الواجب أن كثيرا من كتبي الآن تحت الطبع، فبعضها يحتاج إلى مقدمات وبعضها يحتاج إلى فهارس وتصحيح تجارب ونحو ذلك، ولهذا لا يمكنني بأي حال من الأحوال التوجه إلى تحقيق هذا الواجب الذي أشعر به بقدر ما عندي من علم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مع ذلك مع ضيق هذا الوقت فأنا اغتنمت فرصا عديدة في الرد على الرجل في مناسبات أهتملها، فمثلا صفة الصلاة قد تعرضت له في المقدمة، كنت قديما نقلت عن كتاب الله مقالة أو قسما منها بمناسبة الرد على المقلدين، يقول هو بأنه كان عقد مؤتمر في أمريكا جمع جماعة من المستشرقين وجرى حديث حول المسلمين والدعاة منهم، فأوردوا بطبيعة الحال اعتراضات أن هؤلاء المسلمين إلى أي إسلام يدعون، هل إسلام السني أم الشيعي أم الزيدي ثم الإسلام الحنفي ولا المالكي ولا الشافعي ولا الحنبلي. وختم هو المقال بكلمة حق، قال لكن الدعاة الإسلاميين أنفسهم في حيرة. أنا كنت نقلت عنه هذه الكلمة، والآن بعد أن كشف الغطاء وتبينت حقيقة الرجل، ومن قبل كنا تعلمون خرجت كتابه ووضعت له تلك المقدمة، فكشف يومئذ عن خطته في نقده للأحاديث تصحيحا وتضعيفا، لكن ما كانت هذه المعالم واضحة كما فعل الآن في الكتاب الأخير. ومع ذلك فأنا رددت عليه بقدر ما ساعدني الوقت، وكنت لما ألتقي معه في الجامعة الإسلامية في المجلس الأعلى، كنا نلتقي معه في بعض السنوات، فبلغته اعتراضي عليه مباشرة. ومن تمام انحرافه أنه الآن يطبع فقه السيرة دون المقدمة.
أي نعم.
رأيتم ذلك ربما. فأنا كتبت تعليقا على المقدمة التي ذكرت فيها كلامه السابق، فقلت في مطلع الكلمة: ويبدو أن الشيخ الغزالي هو من أولئك الدعاة الحيارى. ومشيت نحو صفحة ونصف بالخط الحرف الصغير هذا. كذلك رددت عليه أظن في تعليق على مختصر مسلم، فهو يطبع أيضا الآن حديثا، عند حديث فقه موسى عليه السلام لملك الموت، عين ملك الموت. وهكذا أهتبلها فرصة. أما أن أتوجه أن أدرس الكتاب وأنقذه بكل جملة له، فهذا مع الأسف الآن وقتي لا يساعدني، لأن المطابع تتعطل والناشرون أيضا يعترضون ولهم الحق في ذلك. فأدعو الله لي أن يمكنني من القيام بما يجب علي إن شاء الله.
الله يتقبل بذلك موزين حسنا.
اللهم آمين.
ما رأيك في من يقول شيخ بأن المنهج اللي يحدث الآن وهو إفراد كتب السنة بصحيح وضعيف، يعني يذهب الملكة العلمية عند طلبة العلم في البحث ودراسة الأسانيد؟
هذا أخي سمعناه، هذا الاعتراض.
لا.
هذا الاعتراض يكون سليما فيما لو قضي على الأصول، أما والأصول محفوظة والحمد لله، ثم الاختصار يقرب البعيد إلى جماهير الناس، فهذا بالحقيقة يحقق مصلحتين: مصلحة لعامة الناس وهو الاختصار، والمصلحة الأولى والأخرى هي أن تبقى كتب السنة كما هي ليتداولها العلماء وطلاب العلم ويتدارسوا أسانيدها. لكن هؤلاء الذين يستفيدون من أسانيد كتب الستة فضلا عن غيرها، ما نسبتهم بالنسبة للمسلمين قاطبة؟ كل من جل يعني بالمليون واحد أو اثنين. فهذا يسوغ لنا شرعا ألا نسهل لعامة المسلمين الوصول إلى معرفة الصحيح من سنة الرسول عليه السلام؟ لا. ولذلك حينما بدأت منذ نحو 40 سنة بمشروع الذي سميته تقريب السنة بين يدي الأمة، وبدأت بسنن داود، دار الموضوع في ذهني هل أحقق السنن وأنشره مبينا الصحيح من الضعيف، أن أفصل الصحيح عن الضعيف. تغلب علي الرأي الثاني لما ذكرته آنفا، أن هذا أنفع لعامة المسلمين. مع ذلك راعيت حتى في هذا المشروع الناحية الأولى، فقد جعلت متن الحديث في الأعلى وفي الأسفل سند الحديث، وناقشته وتكلمت عن رجاله وبينت ما يصح منه وما لا يصح. فحينئذ إذا جعلت الكتاب إلى قسمين، صحيح أبي داود وفيه الأسانيد والمتون، وضعيف أبي داود وفيه الأسانيد والمتون، فأي ظهر في ذلك؟ الله يبارك فيك.
استاذنا في نفس الموضوع، لو سمحت خلي هذا الوقت لاخواننا الضيوف، فارجوكم يعني هذا اصل موعد لهم مخصوص.
نعم.
اي نعم. اذا ما بقي عندهم اسئله واحد بحب استاذن.
شيخ، في حديث: ما من آية الا ولها ظهر وبطن، ما مدى هذا الحديث من الصحة؟
الان لا استحضره، و ولو كان يجوز لي الحكم بالظن لقلت إنه ضعيف، لكن لا أقطع بهذا.
هذا الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره على قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
معليش، هذا لا يصححه ولا يضعفه.
نعم، بس يعني مجرد التذكير.
لكن لا، هو مخرج عندي، لكن الآن الذاكرة كليلة وعيانة وتعبانة، ما تساعدني على أن أقطع بالجواب، وإلا هو مخرج عندي. وكون الحافظ ابن كثير ذكره فلا يقطع على الجميع، أنه لا يعني أنه صحيح ولا يعني أنه ضعيف، وإنما إن كان ذكره بالسند فالعمدة في ذلك على السند، وإن كان علقه بدون سند ومع ذلك المفروض أن يكون صحيحا حينما يكون ذكره إياه معلقا دون إسناد. ولكن أيضا هذه ليست قاعدة مضطردة، ولجهل بعض المعاصرين اليوم ممن تعدوا على علم الحديث كصابونيكم حينما اختصر تفسير كثير وضع تلك المقدمة التي تدل على شيئين اثنين. الأول أنه حشر نفسه في زمرة المحدثين، وهو في الواقع حسب ما يعني دلنا عليه آثاره، وقديما قيل هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، هو ليس من زمرة المحدثين ولا المفسرين ولا الفقهاء. مع ذلك ففي هذه مقدمة حشر نفسه في زمرة المحدثين، فزعم بأنه اقتصر في مختصره على الأحاديث الصحيحة. وإذا ما رجعت إلى مختصره وجدت فيه أحاديث ضعيفة وبعضها موضوعة، وعذر ابن كثير كعذر كثير من أهل الحديث حينما يذكرون الحديث بالسند، والحالة هذه تكون ذمتهم بريئة لأنهم يحيلون القارئ على السند. أما هو فحذف السند وذكر المتن، فهنا يقال الضرر واضح، حذف السند وأوهم الناس أن هذا الحديث صحيح. ثم إذا قال ابن كثير في الأعلى رواه أبو داود والنسائي وإلى آخره ومن جرير، يحذف العزل الموجود في الأصل ويضعه في التعليق، يوهم القراء أن هذا التخريج من تخريجه، وما هو في الواقع إلا كما نقول نحن في الشام تغيير شكل من أجل الأكل، فهو يصدق عليه مع الأسف الشديد المتشبع بما لم يعطى كلابس في ثوبي زور. فهذا الرجل اختصر ابن كثير حذف الأسانيد، لكنه لا يستطيع أن يعطي خلاصة هذه الأسانيد لأنه لا عهد عنده ولا تجربة عنده بهذا العلم، وله معروف في أي أثر من كتبه بأنه يصحح أو يضعف. لكن أنا بالرغم أنني لست صوفيا، لكن ما نكفرهم وقد نضللهم في بعض المسائل، لكن لهم بعض الحكم أنا قد أعجب بها، منها حب الظهور يقطع الظهور، حب الظهور يقطع الظهور، فهذا أحب أن يظهر أمام الناس بأنه مفسر ومحدث، فاختصر الكتاب بكثير. ولابد أنتم أهل العلم تعرفون أنه حتى في الاختصار للتفسير ما كان موفقا في ذلك، لأنه يحتاج إلى عالم يكون في مرتبة الأصل علما وهو ابن كثير أو قريبا منه. أما في الحديث فهو ليس في الغير ولا في النفير كما يقولون.
العقيدة يا شيخ،
ما
العقيدة يكتب مقالا انه لا يجوز السؤال عن الله بأين.
الله اكبر.
اين
الله اكبر، هذا دليل انه مفلس في علم الحديث.
وفي الفقه يا شيخ، انا لنا زميل تتبع الرجل فيما سطع على ابن كثير فيه، فوجد ان الرجل من حنفيته المتعصبة حذف كلام ابن كثير الذي كما تعلمون يذهب فيه الى مذهب الشافعي. فالرجل جمع الخصة من كل،
الله أكبر، من كل نوع.
من كل نوع.
الله المستعان.
في كتاب علق عليه الأخ خلي الخطاني،
أربعة صوفة المفضل،
في كتاب للبهرباري في السنة علق عليه الدكتور القحطاني، ذكر فيه عذبة اللسان، ورأيت في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لله الكائي، وأيضا في رسالة أفيدت، لكن ما وجدت لها أثر مرفوع صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم مسألة عذبة اللسان.
ما فهمته.
يذكرون في الاعتقاد اعتقاد بالميزان. نعم، ولكن يذكرون معه العذبة، يقول هذا الميزان له عذبة لسان،
له لسان.
نعم، فما وجدت لها هذا أثر إلا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي عن الحسن البصري، ما وجدت شيء مرفوع.
أنا لا أعلم هذا في السنة إطلاقا، ولعلكم تعلمون أن الحسن البصري لو روى حديثا بالسند الصحيح إليه، أعني الحسن البصري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا الحديث حجة، فكيف إذا كان موقوفا عليه؟ ولذلك فلا يهمنك ولا تعتقدن شيئا يتعلق بأمر الغيب إلا بحديث صحيح. والحمد لله في هذا القدر من الإيمان كفاية، ولا يشترط في الغيبيات ما يقال من شرطية التواتر، فمجرد أن يكون الحديث صحيحا لا نفرق بين حكم وعقيدة، كله جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا فوجب الإيمان به، وإن لم تجد فنصف العلم لا أدري وأنا لا أدري.
والله يا شيخ نحن نطلع نجلس معك
الله يزيد
الأيام والليالي، لكن وقتك ثمين وحنا أثقلنا عليك.
أثقلنا الله يخليك فيكم،
فما ندري طال عمرك يعني بعد الحج يعني برنامجكم نحن السفر
ونحن. والله في نيتي أن أتأخر بعد اليوم الرابع من العيد نحو 4 أو 5 أيام، طبعا أقضيها ما بين ابنتي إحداهما كما تعلمون هنا في مكة والأخرى في جدة، فلعلي ألقاكم
إن شاء الله.
إن شاء الله مرة أخرى
إن شاء الله. لا بخير
الشيخ محمد سعيد القحطاني.
أهلا مرحبا.
أهلا ولا
أهلا مرحبا
بالشيخ عبد الله الدلالي.
معروف
قديم الشيخ،
معروف من قديم.
الله يبارك.
سافر معه بعض الأشخاص.
أهلا
وأهلا بكم جميعا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ونعتذر يا شيخ.
ورحمة الله وبركاته. عفوا. تعليق
على كتاب الألوسي هيئة ضمن المعارف، كيف يعني الاجتهاد هذا خاصة يصير هذا يحدث ارتباك لبعض الناس خاصة من طلع على هذه العلوم من أعرائي بعض الناس هنا.
ليش يصير ارتباك وأنا أميز الصحيح من الضعيف؟ أي شيء في هذا؟
لي محل الثقة.
لو قدم إليه كتاب في علم الفلك، في علم الجغرافيا، وفي أحاديث الصحيحة والضعيفة والآخرين، فخدمت هذا الكتاب من ناحية الحديثية، أي شبهة في هذا؟
لكني أنا حدثنا بعض أحد مدرسين في جامعة نبيه. فقلنا هذا خطأ بيّن، ولكنه يعني كأنه يظلم مثل ظنه مع أنه اطلع على هذا العلم حسب ما
أعلم. وشو الخطأ يا أخي؟
يعني اعتقادهم بهذا الشيء أنه لابد أنه مثل هذا.
خليك صريح يا أخي، ما هو الخطأ؟
أنه هذا الذي يقول أنه مثل أن الأرض مثلا
كأمات الله. يبدو أنك مخطئ وتشعر بنفسك أنك مخطئ، ولذلك فما عندك الجرأة لتفصح عما تعتقد، سواء كان هذا الخطأ هو منسوبا إليك أو لا غيرك. إيش هو الرأي هذا الخطأ؟
أن الأرض مثلا ثابتة.
الأرض ثابتة؟
مثلا
أنت تعتقد أن الأرض ثابتة؟
لا، لأنه هذا ما أقول عن نفسنا فقط، بالنسبة للذين يلتزمون الجزء هذا، يعني إذا صدموا بهذا خاصة يعني عن فلان أو فلان من.
يا أخي بارك الله فيك، خليك فصيحا شأن العرب، لما تقول بهذا اسم إشارة يعود إلى ماذا؟
إلى من يقول بهذا الكلام؟
وهو
يعني لا واحد معين يعني فقط، لأنها يقول به مجموعة من الناس.
وهو ما هو القول المقول؟ ما هو
ان الارض مثلا،
انا ما اقول
الارض، نعم الارض ثابته او مثلا ان الجرم الكوني.
الكتاب ماذا يقول؟ الكتاب الذي انت تدندن الان في كلامك حوله وانا خرجت احاديثه ماذا يقول؟
انا ما اطلعت عليه.
سامحك الله اذا تكلم بغير علم.
لا، انا اسالك عن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، او حسب ما ارى انه خطا علمي، وان هذا يعني شيء بين مثل قولهم من الارض ثابته او كذا او كذا. كيف يعني
ما دام تدري ما الكتاب لماذا تتكلم بغير علم؟
انا اسالك عن شيء سمعته.
ما هو الشيء الذي سمعته؟
قولهم الأرض ثابتة مثلا، أو أن مثلا الهيئة.
يا جماعة أنتم بتقولوا الأرض ثابتة، مش مؤلف يقول الأرض ثابتة.
هذا هو الذي
أهل السنة ما هكذا.
نعم،
أهل السنة بيكونوا صريحين في قوله. أنتم تقولون بأن الأرض ثابتة، فما هي مؤاخذتك لي بأني خرجت هذا الكتاب؟
أنا لو أخذت أقول هذا الكتاب ما وصل إليه، لكن طلعت عليه ما حاولت أبحث عنه ما وجدت أحد. أنا أقول هذا الخطأ العلمي الذي يقول مثل الأرض مثل ثابتة، أنا أعتبره خطأ علمي. زين، كيف يعني نوعي هؤلاء الناس؟
ما بدأت الكلام أنت يا شيخ الله يهديك.
أنا أخطأ.
أنت بدأت الكلام هذا الكتاب كيف تخرجه وتبين أحاديثه وإلى آخره، بعدين تسلسلت معي في الكلام، تسلسلت معك أيضا حتى وصلنا إلى هذه النقطة.
الحمد لله
أنت ما أثرتها.
طيب سامحي، أنا وصلنا هالنقطة.
كيف يعني ماذا تعتقد؟ الأرض ثابتة ولا متحركة؟
متحركة.
طيب أشعة بين الناس،
هذا هو؟
هذا هو
رأي كتابك، حتى كتابك ما وصل لنا مثل رأي في أحد مثل
الكتاب. أنا لست ناشرا، الكتاب اطلبه من الناشر.
بالنسبة لرفع اليدين في لوتر، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أنا أربعاً تسمح أول شيخ ليستريح.
ما أدري أحسن الله إليك السلسلة، هل في أمل إن شاء الله أنا تصل كاملة قريبا؟
نحن جئنا إلى الحج من الأردن وقد انتهينا من فهرسة المجلد الخامس من الصحيحة والخامس من الضعيفة. أي نعم. وأيضا من فهرس صفة صلاة طبع جديدة فيها بطبيعة الحال زوائد وتنقيحات ومقدمات فيها معالجة بعض النقاط، وبخاصة أننا وقفنا أخيرا على رسالة لأحد من ينتمي إلى بعض الفرق القائمة اليوم المخالفة للسنة، حيث في هذه الرسالة بحث خاص في الطعن في أحاديث رفع اليدين عند الركوع ورفع منه بل بصورة عامة، والوضع أيضا في اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بصورة عامة، مع أن الأحاديث الواردة في رفع اليدين متواترة، وأحاديث وضع اليدين على الصدر قريب من التواتر، فهو ألف رسالة ليبقل ذلك وليؤيد من ربه القائل بأن رفع اليدين ووضعهما على الصدر مبطل للصلاة. وكان معالجته للموضوع بطريقة عجيبة جدا، يتظاهر بأنه يعرف علم الحديث ومصطلح الحديث، ولكنه لشدة جهله أستجيز لنفسي أن أقول إنه أجهل من أبي جهل بعلم الحديث. ومثال واحد يكفيكم على ذلك، لقد جاء إلى حديث الصحيحين، حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال هذا حديث موضوع. لماذا؟ قال في إسناده الزهري. قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال كان يدلس. والمدلس هو هذا الكاتب المؤلف، وذلك واضح جدا لأن الذهبي الذي نقل عنه هذه العبارة نقلها مبثورة، فمثله كمثل من ينهى الصلاة الناس عن الصلاة بقوله تعالى فويل للمصلين ثم لا يأتي بما بعدها، هكذا فعل الرجل فيما نسبه إلى الحافظ الذهبي، لأن الذهبي رحمه الله قال بيانا للواقع الذي يدركه هو أمثاله من الحفاظ، قال كان يدلس نادرا، فبتر كلمة نادر ليضلل قراءه بأن هذا الزهري الذي الحديث يدور عليه في زعمه كان يدلس. ومعروف عند المحدثين أن من عادته التدليس أنه لا يحتج به، ولا يخفى على طلاب العلم أن المدلسين عند العلماء علماء الحديث بكافة وعند الحافظ ابن حجر بخاصة مراتب ودرجات. فقول الذهبي كان يدلس نادرا معناه في المرتبة الأولى أنه يحتج به إجماع، لكن أعجب من ذلك أنه تجاهل هذا الكاتب تصريح الإمام الذهبي بقوله حدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فلو كان مدلسا كبقية وأمثاله ممن لا يحتج بعنعنته اتفاقا فيجوز أن يحتج به، لأنه صرح بالتحديث كتم هذا وبطر ذاك، وهكذا ينشرون ضلالهم. ووجدت نفسي مضطرا إلى أن أرد على هذا في المقدمة للطبعة الجديدة.
طيب في طلب أحسن الله إليك، يعني يعرف القاصي والداني أحسن الله إليك ومتع بحياتك خدمتكم للسنة النبوية.
الله يبارك فيك، تفضلوا.
واليوم
بالعافية يا شيخ.
بالعافية الله
يحفظك.
واليوم يا شيخنا يعني تكلمت الرويبضة وهجمت السنة النبوية وفتحت لها جرائد مثل خضراء الدمن هذه الشرق الأوسط والمسلمون وغيرها، يتصدر المسألة بعض المعممين، ويعني علمتم وعلم الناس كلهم أن تعقد ندوة بعنوان تنقية السنة النبوية من الأحاديث الصحيحة، وأنت فارس الميدان يا شيخنا، فهل نطمع أن يخرج بحث مستقل حول هذا الموضوع؟
ذلك بلا شك من واجبي إذا كنت عند حسن ظنكم بي.
الله يعزك الله يحفظك.
لكن المشكلة الآن في هذا الوقت عندي الذي يتطلب مني القيام بهذا الواجب أن كثيرا من كتبي الآن تحت الطبع، فبعضها يحتاج إلى مقدمات وبعضها يحتاج إلى فهارس وتصحيح تجارب ونحو ذلك، ولهذا لا يمكنني بأي حال من الأحوال التوجه إلى تحقيق هذا الواجب الذي أشعر به بقدر ما عندي من علم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مع ذلك مع ضيق هذا الوقت فأنا اغتنمت فرصا عديدة بالرد على الرجل في مناسبات أهتبلها، فمثلا صفة الصلاة، قد تعرضت له في المقدمة، كنت قديما نقلت عن كتاب الله مقالة أو قسما منها بمناسبة الرد على المقلدين. يقول هو بأنه كان عقد مؤتمر في أمريكا، جمع جماعة من المستشرقين وجرى حديث حول المسلمين والدعاة منهم، فأوردوا بطبيعة الحال اعتراضات أن هؤلاء المسلمين إلى أي إسلام يدعون؟ هل إسلام السني أم الشيعي أم الزيدي، ثم الإسلام الحنفي ولا المالكي ولا الشافعي ولا الحنبلي؟ وختم هو المقال بكلمة حق، قال: لكن الدعاة الإسلاميين أنفسهم في حيرة. أنا كنت نقلت عنه هذه الكلمة، والآن بعد أن كشف الغطاء وتبينت حقيقة الرجل، ومن قبل كنا تعلمون خرجت كتابه ووضعت له تلك المقدمة، فكشف يومئذ عن خطته في نقده للأحاديث تصحيحا وتضعيفا، لكن ما كانت هذه المعالم واضحة كما فعل الآن في الكتاب الأخير. ومع ذلك فأنا رددت عليه بقدر ما ساعدني الوقت، وكنت لما ألتقي معه في الجامعة الإسلامية في المجلس الأعلى، كنا نلتقي معه في بعض السنوات، بلغته اعتراضي عليه مباشرة. ومن تمام انحرافه أنه الآن يطبع فقه السيرة دون المقدمة.
أي نعم.
رأيتم ذلك ربما. فأنا كتبت تعليقا على المقدمة التي ذكرت فيها كلامه السابق، فقلت في مطلع الكلمة: ويبدو أن الشيخ الغزالي هو من أولئك الدعاة الحيارى. ومشيت نحو صفحة ونصف بالخط بالحرف الصغير هذا. كذلك رددت عليه أظن في تعليق على مختصر مسلم، فهو يطبع أيضا الآن حديثا، عند حديث فقه موسى عليه السلام لملك الموت، عين ملك الموت. وهكذا أهتبلها فرصة. أما أن أتوجه أن أدرس الكتاب وأنقذه بكل جملة له، فهذا مع الأسف الآن وقتي لا يساعدني، لأن المطابع تتعطل والناشرون أيضا يعترضون ولهم الحق في ذلك. فأدعو الله لي أن يمكنني من القيام بما يجب علي إن شاء الله.
الله يتقبل بذلك مزيد حسنة.
اللهم آمين.
شيخ ما رأيك في من يقول شيخ بأن المنهج اللي يحدث الآن وهو إفراد كتب السنة بصحيح وضعيف يعني يذهب ملكة العلمية عند طلبة العلم في البحث ودراسة الأسانيد؟
هذا أخي سمعناه هذا الاعتراض.
لا.
هذا الاعتراض يكون سليما فيما لو قضي على الأصول، أما والأصول محفوظة والحمد لله، ثم الاختصار يقرب البعيد إلى جماهير الناس، فهذا بالحقيقة يحقق مصلحتين: مصلحة لعامة الناس وهو باختصار، والمصلحة الأولى والأخرى هي أن تبقى كتب السنة كما هي ليتداولها العلماء وطلاب العلم ويتدارسوا أسانيدها. لكن هؤلاء الذين يستفيدون من أسانيد كتب الستة فضلا عن غيرها، ما نسبتهم بالنسبة للمسلمين قاطبة؟ كل من جل يعني بالمليون واحد أو اثنين، فهذا يسوغ لنا شرعا ألا نسهل لعامة المسلمين الوصول إلى معرفة الصحيح من سنة الرسول عليه السلام؟ لا. ولذلك حينما بدأت منذ نحو 40 سنة بمشروع الذي سميته تقريب السنة بين يدي الأمة، وبدأت بسنن داود، دار الموضوع في ذهني هل أحقق السنن وأنشره مبينا الصحيح من الضعيف، أن أفصل الصحيح عن الضعيف. فتغلب علي الرأي الثاني لما ذكرته آنفا أن هذا أنفع لعامة المسلمين. مع ذلك راعيت حتى في هذا المشروع الناحية الأولى، فقد جعلت متن الحديث في الأعلى وفي الأسفل سند الحديث، وناقشته وتكلمت عن رجاله وبينت ما يصح منه وما لا يصح. فحينئذ إذا جعلت الكتاب إلى قسمين، صحيح أبي داود وفيه الأسانيد والمتون، وضعيف أبي داود وفيه الأسانيد والمتون، فأي ضير في ذلك؟ الله يبارك فيك.
استاذنا في نفس الموضوع، لو سمحت الله يقبل الشيخ، خلي هذا الوقت لاخواننا الضيوف، فارجوكم يعني هذا اصل موعد لهم مخصوص.
نعم.
اي نعم. اذا ما بقي عندهم اسئله واحد يحب استاذن.
شيخ في حديث ما من ايه الا ولها ظهر وبطن، ما مدى هذا الحديث من الصحه؟
الان لا استحضره، ولو كان يجوز لي الحكم بالظن لقلت انه ضعيف، لكن لا اقطع بهذا.
الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره على قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن.
معلش، هذا لا يصححه ولا يضعفه.
نعم، بس يعني مجرد التذكير.
لكن لا، هو مخرج عندي، لكن الان الذاكره كليله وعيانة وتعبانه، ما تساعدني على ان اقطع بالجواب، وإلا هو مخرج عندي. وكون الحافظ من كثير ذكره فلا يخفى على الجميع أنه لا يعني أنه صحيح ولا يعني أنه ضعيف، وإنما إن كان ذكره بالسند فالعمدة في ذلك على السند، وإن كان علقه بدون سند ومع ذلك المفروض أن يكون صحيحا حينما يكون ذكره إياه معلقة دون إسناد. ولكن أيضا هذه ليست قاعدة مضطردة، ولجهل بعض المعاصرين اليوم ممن تعدوا على علم الحديث كصابونيكم حينما اختصر تفسير كثير. وضعت تلك المقدمة التي تدل على شيئين اثنين. الأول أنه حشر نفسه في زمرة المحدثين، وهو في الواقع حسب ما يعني دلنا عليه آثاره، وقديما قيل هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، هو ليس من زمرة المحدثين ولا المفسرين ولا الفقهاء. مع ذلك ففي هذه مقدمة حشر نفسه في زمرة المحدثين، فزعم بأنه اقتصر في مختصره على الأحاديث الصحيحة. وإذا ما رجعت إلى مختصره وجدت فيه أحاديث ضعيفة وبعضها موضوعة، وعذر ابن كثير كعذر كثير من أهل الحديث فيما يذكرون الحديث بالسند، والحالة هذه تكون ذمتهم بريئة لأنهم يحيلون القارئ على السند. أما هو فحذف السند وذكر المثل، فهنا يقال الضرر واضح، حذف السند وأوهم الناس أن هذا الحديث صحيح. ثم إذا قال ابن كثير في الأعلى رواه أبو داود والنسائي وإلى آخره ومن جرير، يحذف العزو الموجود في الأصل ويضعه في التعليق، يوهم القراء أن هذا تخريج من تخريجه، وما هو في الواقع إلا كما نقول نحن في الشام تغيير شكل من أجل الأكل. فهو يصدق عليه مع الأسف الشديد المتشبع بما لم يعطى كلابس في ثوبي زور. فهذا الرجل اختصر ابن كثير حذف الأسانيد، لكنه لا يستطيع أن يعطي خلاصة هذه الأسانيد لأنه لا عهد عنده ولا تجربة عنده بهذا العلم، وله معروف في أي أثر من كتبه بأنه يصحح أو يضعف. لكن أنا بالرغم أنني لست صوفيا لكن ما نكفرهم وقد نضللهم في بعض المسائل، لكن لهم بعض الحكم أنا قد أعجب بها، منها حب الظهور يقطع الظهور، حب الظهور يقطع الظهور، فهذا أحب أن يظهر أمام الناس بأنه مفسر ومحدث. فاختصر الكتاب ابن كثير، ولابد أنتم أهل العلم تعرفون أنه حتى في الاختصار للتفسير ما كان موفقا في ذلك، لأنه يحتاج إلى عالم يكون في مرتبة الأصل علما وهو ابن كثير أو قريبا منه. أما في الحديث فهو ليس في الغير ولا في النفير كما يقولون.
وفي العقيدة يا شيخ
ما
وفي العقيدة يكتب مقالا أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين.
الله أكبر.
أين؟
الله أكبر. هذا دليل أنه مفلس في علم الحديث.
وفي الفقه يا شيخ أنا لنا زميل تتبع الرجل فيما سطع على ابن كثير فيه، فوجد أن الرجل من حنفيته المتعصبة حذف كلام ابن كثير الذي كما تعلمون يذهب فيه إلى مذهب الشافعي. فالرجل جمع الخصة من كل
الله أكبر من كل نوع
من كل نوع.
الله المستعان.
في كتاب علق عليه الأخ دكتور الصحني
أربعة صوفك من فضلك،
في كتاب للبهرباري في السنة علق عليه دكتور القحطاني ذكر فيه عذبة اللسان، ورأيته في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لله الكائي، وأيضا في رسالة أفيدت، لكن ما وجدت لها أثر مرفوع صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم مسألة عذبة اللسان.
ما فهمته؟
يذكرون في الاعتقاد اعتقاد بالميزان. نعم، ولكن يذكرون معه العذبة، يقول هذا الميزان له عذبة لسان،
له لسان.
نعم، فما وجدت لهذا أثر إلا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي عن الحسن البصري ما وجدت شيء مرفوع.
أنا لا أعلم هذا في السنة إطلاقا، ولعلكم تعلمون أن الحسن البصري لو روى حديثا بالسند الصحيح إليه، أعني الحسن البصري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا الحديث حجة، فكيف إذا كان موقوفا عليه؟ ولذلك فلا يهمنك ولا تعتقدن شيئا يتعلق بأمر الغيب إلا بحديث صحيح. والحمد لله في هذا القدر من الإيمان كفاية، ولا يشترط في الغيبيات ما يقال من شرطية التواتر، فمجرد أن يكون الحديث صحيحا لا نفرق بين حكم وعقيدة، كله جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا فوجب الإيمان به، وإن لم تجد فنصف العلم لا أدري وأنا لا أدري.
والله يا شيخ نحن نطلع نجلس معك
الله يجزيك خير وبارك فيكم،
وقتك ثمين وحنا أثقلنا عليك
أثقل بارك الله فيكم،
فما ندري طال عمرك يعني بعد الحج يعني برنامجكم نحن السفر
ونحن والله في نيتي أن أتأخر بعد اليوم الرابع من العيد نحو 4 أو 5 أيام طبعا أقضيها ما بين ابنتي إحداهما كما تعلمون هنا في مكة والأخرى في جدة، فلعلي ألقاكم
إن شاء الله
إن شاء الله مرة أخرى
إن شاء الله. لا بخير رضا
الشيخ محمد سعيد القحطاني
أهلا مرحبا
أهلا ولا
أهلا مرحبا
بك الشيخ عبد الله الدلالي
معروف
قديم الشيخ
معروفه من قديم
الله يبارك
سافرنا معه بعض الأشخاص
أهلا
وأهلا بكم جميعا
السلام عليكم
وعليكم السلام
ونعتذر يا شيخ
ورحمة الله وبركاته عفوا
على كتاب الألوسي هيئة المعارف كيف يعني الاجتناب هذا خاصة هي يصير هذا يحدث ارتباك لبعض الناس خاصة من اطلع على هذه العلوم من أعرائي بعض الناس هنا.
ليش يصير ارتباك وأنا أميز الصحيح من الضعيف أي شيء في هذا؟
لي محل الثقة
لو قدم إليه كتاب في علم الفلك في علم الجغرافيا وفي أحاديث الصحيحة والضعيفة والآخرة فخدمت هذا الكتاب من ناحية الحديثية أي شبهة في هذا؟
لكني أنا حدثنا بعض أحد مدرسين مجالس نبي فقلت له هذا خطأ بيّن ولكنه يعني كأنه يظن مثل ظنه مع أنه اطلع على هذه العلوم حسب ما
أعلم شو الخطأ يا أخي؟
يعني اعتقادهم بهذا الشيء انه لابد انه مثل هذا
انك صريح يا اخي ما هو الخطأ
انه هذا الذي يقولونه مثل ان الارض مثلا
معك الله يبدو انك مخطئ وتشعر بنفسك انك مخطئ ولذلك فما عندك الجرأة لتفصح عما تعتقد
سواء
كان هذا الخطأ هو منسوبا اليك او لا غيرك ايش هو الرأي هذا الخطأ؟
ان الارض مثلا ثابتة
الارض ثابتة؟
لا
انت تعتقد ان الارض ثابتة؟
لا
طيب
لا لانه هذا ما اقول عن نفسنا فقط قل بالنسبة للذين يلتزمون وجود هذا اذا اصطدموا بهذا خاصة عند علم فلان او فلان من
يا اخي بارك الله فيك خليك فصيحا شان العرب لما تقول بهذا
نعم.
اسم اشارة يعود الى ماذا؟
الى من يقول بهذا الكلام
وهو
يعني لا واحد معين يعني فقط لأنها يقول به مجموعة من الناس
وهو ما هو القول المقول ما هو
أن الأرض
أنا ما أقول
الأرض نعم الأرض ثابتة أو مثلا إن الجرم الكوني
الكتاب ماذا يقول الكتاب الذي أنت تدندن الآن في كلامك حوله وأنا خرجت أحاديثه ماذا يقول
أنا ما اطلعت عليه
سامحك الله إذا تكلم بغير علم
لا أنا أسألك عن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أو حسب ما أرى أنه خطأ علمي وأن هذا يعني شيء بين مثل قولهم من الأرض ثابتة أو كذا وكذا كيف يعني؟
ما دام تدريبات الكتاب لماذا تتكلم بلا
علم؟ انا اسالك عن شيء سمعته.
ما هو الشيء الذي سمعته؟
قوله ان الارض ثابته مثلا، او ان مثلا الهيئه.
يا جماعه انتم بتقولوا الارض ثابته، مش مؤلف يقول الارض ثابته.
هذا هو الذي
اهل السنه ما هكذا.
نعم.
اهل السنه بيكونوا صريحين في قوله. انتم تقولون بان الارض ثابته، فما هي مؤاخذتك لي باني خرجت هذا الكتاب؟
انا لو اخذت اقول هذا الكتاب ما وصل الى، لكن طلعت عليه ما حاولت ابحث عنه لكن ما وجدت احمد. انا اقول هذا الخطا العلمي الذي يقول مثلا الارض مثلا ثابته، انا اعتبره خطا علمي. زين كيف يعني نوعي هؤلاء الناس؟
ما هو بدات الكلام انت يا شيخ الله يهديك.
انا اخطأت.
انت بدات الكلام هذا الكتاب كيف تخرجه وتبين احاديثه والى اخره، بعدين تسلسلت معي في الكلام، تسلسلت معك ايضا حتى وصلنا الى هذه النقطة.
الحمد لله
انت ما اثرتها.
طيب سامحي انا وصلنا لهذه النقطة.
كيف يعني ماذا تعتقد، الارض ثابتة ولا متحركة؟
متحركة.
طيب اشعة بين الناس.
هذا هو؟
هذا هو.
رأي كتابك، حتى كتابك ما وصل لنا مثل رأي في احد مثل
الكتاب. انا لست ناشرا. الكتاب طلب من الناشر.
بالنسبة لرفع اليدين في الوتر، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث
مرفوع؟ انا اخوان تسمحوا الشيخ ليستريح.
هاي